بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد حظي الصغار بحلو عظيم ولطف كريم وتعامل جميل وتودد لطيف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوصى بهم خيرا، وضرب في تعامله معهم أروع الأمثلة خلقا وأدبا ولطفا ورحمة وحسن تربية لهم على الإيمان والطاعة ومراقبة الله وتعظيمه سبحانه وإخلاص الدين له، وحسن تنشئة لهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حين حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صغيرا، لم يبلغ الحلم، هو حديث جليل يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. حدثه صلى الله عليه وسلم به مع صغر سنه، تربية له منذ الصغر على أصول الدين العظيمة وقواعده المتينة. وفي لفظ: فقال لي وأنا رديف خلفه: يا غلام، إني معلمك كلمات. وإردافه عليه الصلاة والسلام للصغار معه على الدابة جاء في أحاديث عديدة، وهذا فيه تفريح لهم وإبهاج لقلوبهم وحسن تودد إليهم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، رواه مسلم. وقد كان رضي الله عنه عن ابن عباس نبيها يتوقد منذ صغره ذكاء، وقد حظي بدعوة عظيمة دعا له بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وهي خالته، فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه أحمد. وكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم للصغار مصحوبة بتودد وحسن تحبب. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، رواه أبو داود. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أمانة جسيمة ومسؤولية عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، فكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وقد حث صلى الله عليه وسلم على الإحسان في تربيتهم وتأديبهم وتنشئتهم على المحافظة على الصلاة وعلى طاعة الله جل وعلا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد. وحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة على سلامة فطرهم التي فطرهم الله عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الآية، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كان مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنه إلا مريم وابنها. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له وحده. لكن فساد الفطرة من أعظم أسبابه الأبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي على حسب دينهما، وهذه كلها تغيير لفطرته التي فطره الله عليها وحرف لها. ويتضمن الحديث توجيه الآباء أن يعملوا على حفظ هذه الفطرة وبقائها سليمة تأسيا بالرسل عليهم السلام، فإن الرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطر وتكميلها لا لتغيير الفطر وتحويلها. وكان عليه الصلاة والسلام يلقي السلام على الصبيان ويربيهم على العناية به. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبيان يلعبون فسلم عليهم، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم، رواه النسائي. وعن أنس قال: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه آداب الطعام. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويعاملهم برحمة وعطف، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولما توفيت بنته زينب رضي الله عنها وبقيت ابنتها أمامة بنت أبي العاص يتيمة الأم، كان عليه الصلاة والسلام يأخذها معه إلى المسجد في بعض الأحيان ويصلي بالناس وهو حامل لها. عن عمرو ابن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بين نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعته في سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، رواه أحمد. وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يهدي الصغار ويتحفهم ويلاطفهم بالخطاب المؤنس لهم ويبدأهم بإطعامهم من باكورة الثمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، رواه مسلم. وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، رواه البخاري. وفي رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كساها إياه وألبسها إياه بيده صلى الله عليه وسلم. قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، وقال أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. وفي رواية عند الحاكم وقد أعجب الجارية خميصها وقد كانت فهمت بعض كلام الحبشة، فراطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الحبشة سنة سنة. وهذا مما يبهج الصغير استملاح ثوبه بأن يقال ثوبك جميل أو لباسك حسن أو نحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الطفل في حقه اهتماما به وتأكيدا على إعطائه حقه وإشعارا له بقدره. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، وهذا من حقوقهم أن يسوى بينهم في العطاء والمنع. عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته، رواه البخاري. وعن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال فهل كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق، رواه مسلم. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله وفي لفظ في الصحيح أكل ولدك نحنته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع، وفي لفظ قال فرده، وفي لفظ آخر قال في فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة، وفي لفظ لهما فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي آخر فلا تشهدني على جور، وفي آخر فأشهد على هذا غيري، وفي آخر أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، وفي لفظ آخر أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. وكل هذه الألفاظ في الصحيح وغالبها في صحيح مسلم، وعند البخاري منها لا تشهدني على جور وقوله لا أشهد على جور والأمر برده، وفي لفظ سوي بينهم، وفي لفظ هذا جور أشهد على هذا غيري. وهذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا بل هو تهديد لتسميته إياه جور. وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا صيانة لهم عن التحاسد والعداوة والبغضاء والتدابر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويمازحهم ويدخل عليهم السرور ويناديهم بالكنية وهم صغار. عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه؟ قال كان فطيما. قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال فكان يلعب به، متفق عليه. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، رواه ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقنت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو معلقة في دارنا، رواه ابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، قال محمود قال أبو سامة يعني ما زحه، رواه الترمذي. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول يا زوينب يا زوينب مرارا، رواه الضياء في المختارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، فقال له عيينة بن حسين بن بدر ألا أرى تصنع هذا بهذا؟ والله ليكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط، يعني نبتت لحيته ولم أقبله قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، رواه ابن حبان. وكان صلى الله عليه وسلم يعتنق الصغير ويضمه ويقبله ويمسح رأسه، وهذا كله من عطفه ولطفه وجميل إحسانه عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع، يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، متفق عليه. وعن يعلى ابن مرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطاني من الأسباط، رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهما واحدا واحدا، قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه سماع حاجة الصغير واعتبار كلامه والسعي في حاجته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. ولفظه عند أحمد إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. قال الحافظ ابن حجر: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدته في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته صلى الله عليه وسلم من جميع أنواع الكبر. ومما يتأكد معاشر الأحبة الكرام العناية به نحو الصغار الحرص على نهيهم عن المحرمات وإبعادهم عن المنهيات ومنعهم منها حفاظا على نشأتهم وسلوكهم، ولا يقال يسكت عن ذلك بحجة أنهم لم يبلغوا سن التكليف، وهذا من الأخطاء الشائعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهما الحرير. وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. والصغار إذا أمروا بالطاعات منذ الصغر اعتادوا عليها، وإذا نهوا عن الحرام منذ الصغر اعتادوا على تركه. وفي وصية لقمان الحكيم قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة لقمان، قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وعن أبي الحوراء قال: قلت للحسن ابن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في، قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حرق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود. ومن هديه صلى الله عليه وسلم الرفق بالصغار والعطف عليهم واحتمال كل ما يكون منهم. عن أم الفضل أخت ميمونة رضي الله عنهما قالت: رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجزعت من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم. قالت: فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال، فضربت بين كتفيه فقال: أرفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله، أوجعت ابني. قالت: قلت: يا رسول الله، اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، رواه أحمد. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.